السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند الخلافة العباسية في ظل النفوذ البوهي، صح؟ قلنا أو وقفنا عند قول المصنف: كان الخلفاء العباسيون في مطلع الدولة يتمتعون بنفوذ واسع، ويجمعون بين السلطة الروحية أو الدينية والزمنية. قلنا أن السلطة الروحية تمثلت عندهم في الإيه؟ خطبة الجمعة وضرب السكة على الإيه؟ على الأموال، هي دي كانت السلطة الإيه؟ السلطة الدينية عندهم. وسار الأمر على هذا المنوال ردحا من الزمن، حتى سيطر الأتراك على مقاليد الدولة بعد أن تعرض نفوذ الخلفاء للضعف، إذ ضاعت هيبتهم لأسباب كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وهي لا تخفى على دارسي التاريخ الإسلامي. بعد أن أصبح الأتراك يتدخلون في اختيار الخلفاء وتوجيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية والمالية والعسكرية، ولقي بعض الخلفاء حتفهم على أيدي الطامعين في السلطة من الأتراك، بيد أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الخليفة العباسي حتى نهاية عهد نفوذ الأتراك كان يتمتع ببعض الامتيازات والحقوق التي ورثها منذ قيام الدولة العباسية سنة 132، والتي كانت رمزا لسيادة الخلفاء العباسيين السياسية والدينية. وتشمل هذه الامتيازات حق الخليفة في تعيين وزير يعاونه في شؤون الدولة، وإقامة الخطبة له في المساجد، ونقش اسمه على السكة اللي هي الفلوس يعني أو الأموال، وضرب الطبول أمام داره في أوقات الصلوات الخمس، والاحتفاظ بضياعه السلطانية، الضياع السلطانية اللي هي الأراضي، أراضي السلطانية، الأراضي المملوكة للسلطان. كما كان من حقه تعيين الأمراء والقضاء والعدول وأصحاب الحسبة. أصحاب الحسبة هذا المنصب اختفى من الأمة الإسلامية بعد الخلافة الإسلامية. أصحاب الحسبة اللي هي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما موجود الآن في السعودية. فأصحاب الحسبة دول كان بيعينه أيضا إيه؟ ولي الأمر. ليه؟ ليحتسبوا على الناس. وده طبعا من أهم الوظائف التي فقدت بفقدان الخلافة الإسلامية، اللي هي إيه؟ الحسبة. يقول: ونقباء الأشراف وأمراء وخطباء المساجد ومنح الألقاب. يعني وظيفة الإمامة في المسجد والخطابة في المسجد كانت من الوظائف التي تكون بقرار من الخليفة، لأن هذه الوظيفة وظيفة لا يستهان بها. هذه وظيفة الإمام الذي يخطب الجمعة ويعطي الدروس ويعلم الناس، هذه وظيفة لا يستهان بها. طبعا ما استهين بها إلا في الأزمنة الغابرة، فصار كل يعني من يحسن ومن لا يحسن يعتلي المنبر ويتصدر للتعليم ويتصدر للخطاب. وبعد هذا يحسن بنا أن نستهل حديثنا عن علاقات البوهيين بغيرهم بالحديث عن علاقة بني بويه بالخلفاء العباسيين، إذ على ضوء هذه العلاقة يمكن للباحث في التاريخ الإسلامي أن يتكون لديه حدث دقيق عن علاقة هذه الأسرة بغيرها من الدويلات المجاورة. وبداية ينبغي أن نقرر أن مركز الخلافة قد ضعف تماما إثر دخول البوهيين بغداد، حيث استبدوا بالسلطة واستأثروا بالنفوذ دونه، وأساءوا معاملته واستولوا على جميع أملاكه وذخائره بعد أن ازداد أمر الخلافة إدبارا، ولم يبق لهم يعني العباسيين من الأمر شيء البتة. وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل، والحرمة قائمة بعض الشيء. فلما كانت أيام معز الدولة زال ذلك جميعه، بحيث أن الخليفة لم يبق له وزير، وإنما كان له كاتب يدير إقطاعه وإخراجاته لا غير. وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد، فلم تكن سياسة البوهيين كسياسة آبائهم مع الخلفاء في العصر العباسي الأول، إذ كان الأولون من الفرس يأتمرون بأمر الخليفة ويرعون ولاءهم له وطاعتهم إياه. فلما جاء بنو بويه لم يتبعوا سياسة سلفهم، وإنما حذوا حذو الأتراك في التنكيل بالخليفة والاستهانة به، واستغلوا ضعفه ولم يعلوا شأنه، بل زادوه ضعفا على ضعف، وصاروا يعاملونه أمام الناس جميعا معاملة سيئة لا تراعى فيها حرمة ولا يعرف له فيها قدر. وكان أول عمل قام به معز الدولة أحمد ابن بويه أغضب به الخليفة العباسي المستكفي بالله، أنه استأذن الخليفة، شوف الموقف ده موقف ذلة، موقف ذلة. استأذن الخليفة في أن يستكتب لنفسه ابن شيرزاد، وهو الشخص الذي كان الخليفة يكرهه، وكان الخليفة يخشاه لدسائسه ومؤامراته وغدره. إذ يذكر صاحب كتاب العيون والحدائق أن الخليفة المستكفي لما سمعه يذكر ابن شيرزاد قال له: لا تذكره لي، فإني قد حلفت ألا يتصرف في أيامي ودولتي، واستكتب أنت من شئت من أهل الحضر، ولا تستعمله، فإنه إنسان سوء كثير التضريب بيني وبين أصحابي. بيد أن معز الدولة يبدو ملحا في مطلب قائلا: ولا بد لي منه حتى أرغم الخليفة على الانصياع لأمره والامتثال لمطلبه رغما عنه، أو على حد تعبير الراوي، فأجابه المستكفي على كره: ورأت عينيه ورأيت عينيه قد تغرغرت بالدموع لعظم ما ورد عليه من مسألته. وعينه معز الدولة على ما يسوء الخليفة وينوءه، وقبل الخليفة ذلك مرغما صاغرا. من ذلك الوقت مر بالخلافة عهد كله خنوع ومذلة، وغدا أمير المؤمنين ألعوبة في أيدي الأمراء البوهيين، حيث قبض على أزمة الحكم ببغداد حائزين لإمارة الأمراء، فلم يتركوا للعباسيين إلا التحكم الإسمي فقط. وقد يكون من الأفضل أن تبرز بعض النماذج من أساليب معاملة أمراء بني أبويه للخلفاء العباسيين، ثم نعرض لما ورد من تفسير لأسباب هذه المعاملة التي لم يكن البوهيون يراعون فيها مال الخلفاء من حرمة وقدر. فضاعت هيبتهم بعد أن تجرد الخليفة العباسي من كل سلطان، وتحول الحكم في المجتمع الإسلامي من حكم له قواعد وأصول مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سلطان يقوم على البطش وقوة السلاح والمكر والخديع. وربما كان من أبرز سياسة بني بويه مع الخلفاء ذلك السلوك الذي انتهجه معز الدولة تجاه الخليفة المستكفي بالله في مستهل سلطان البوهيين على الحكم، حيث تورد بعض المصادر التاريخية أن أعمال العنف من جانب البوهيين بدأت منذ دخول معز الدولة بغداد سنة 334، وبالتحديد بعد دخوله باثني عشر يوما. خلي بالك، لاحظ أن سبحان الله العظيم 334 يعني بعد انتهاء القرون الخيرية بقديه؟ 34 سنة. المفترض أن القرون الخيرية لسه 34 سنة في عمر الدول وفي عمر الشعوب، يعني لا شيء، يعني المفترض أن احنا لسه عندنا ايه؟ أثر النبوة فينا وأثر الخلافة فينا. والعباسيين دول امتداد لمين؟ لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض إن إحنا بنتكلم على خلافة إيه؟ إسلامية 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 بحت. شوف 34 سنة بس الفرق ما بين سنة 300 اللي هي بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبين بداية هذه المزاد. حيث تورد بعض المصادر أن أعمال العنف بدأت منذ دخول معز الدولة بغداد سنة 334، وبالتحديد بعد دخوله باثنى عشر يوما، أو في 22 من جمادى الآخرة سنة 334. وقد استخدم معز الدولة في ذلك السياسة والغدر، حيث ركب معز الدولة منحدرا إلى دار الخلافة في قومه وعشيرته، وسلم على الخليفة وقبل الأرض بين يديه، وكان قد أمر رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة، يعني يبوس الأرض ما بين يديه، هو مرتب أنه إيه؟ حيئتين. وكان قد حضر مجلس الخليفة رسول الأمير الساماني نوح بن نصر سنة 331 صاحب خراسان، وجمع من الناس. ثم تقدم رجلان من الديلم نحو المستكفي وهما يصيحان، فمد إليهما يده ظنا منه أنهما يريدان تقبيله كما جرى الرسم بذلك، بيد أنهما جذباه عن سرير الخلافة وطرحاه أرضا وجعل عمامته على حلقه، فنهض معز الدولة واضطرب الناس وارتفعت الزعقات وضربت البوقات والطبول، وقبض الديلم على كاتبه أبي أحمد الشيرازي، ودخلوا دار الحرم فقبضوا على علم اللي هي القهرمانة الخاصة به وابنتها، وافتتنت دار السلطان، وساق الديلميان المستكفي بالله ماشيا إلى دار معز الدولة حيث اعتقل فيها، ثم خلع وسملت عيناه بعد أن نهبت دار الخلافة حتى لم يبق فيها شيء. وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر وبايعه بالخلافة ولقبه بالمطيع لله وظل المستكفي معتقلا حتى توفي سنة 338. طبعا احنا قلنا ان هم سملوا عينيه ان هم بالمسامير السخنة وحطوها فين؟ حطوها في عينيه. وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن المستكفي بالله كان ثالث خليفة عباسي خلع وسمل، كما تنبأ بذلك القاهر بالله لما خلع المتقي وسمل، فإنه قال بقينا اثنين ولا بد لنا من ثالث. وقد حاول بعض المؤرخين تعليل وتفسير هذا السلوك الذي انتهك والذي انتهجه معز الدولة أول أمراء بني بويه مع الخليفة العباسي، فذكر ابن الأثير أن علما القهرمانة صنع الدعوة عظيمة بسبب النساء. شوف عمل الدعوة عظيم، حضرها جماعة من قواد الديلم والأتراك، فاتهمها معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفي ويزيل معز الدولة، فساء ظنه لذلك، كما ذهب مسكويه إلى أنها فعلت ذلك لينقضوا رياسة معز الدولة عليهم ويطيعوه أي المستكفي دونه، فساء ظنه لما رأى من جسارتها وإقدامها على قلب الدولة. يعني هي مرات الخليفة، ها القهرمانة دي كانت مرات الخليفة عاملة حفلة، فهو ظن ان هو يعمل الحفلة دي عشان يعملوا ايه؟ يزودوا سلطانهم ويخلعوا معز الدولة اللي هو مزيل للدولة، يعني عايزين يخلعوه. فقال لك لا، بمبدأ ايه؟ بمبدأ اتغدى بيهم قبل ايه؟ قبل ما اتعشوا بيك، جهز له اتنين، تعالوا رجالة ورايا انا هدخل اسلم واقبل الارض ما بين ايديه، وانتوا ايه تقوموا، لان اللي هو ساعة ما يصيح هو يقوم الخليفة عشان ياخدهم ايه؟ بالحضن. يعني هو ايه من الخليفه ياخدهم بالحب ومشدينه من على ايه الكرسي بتاع الملك، طرحينه على الارض وهنين العمامه بتاعته على راسه وضربوه واذوه وكتفوه وخدوه دخلوه على الحريم، فتح جاب القهرمانه بتاعته كمان ويلا هو وهي في السجن، وسملوا عينيه بالمسامير السخنه كده عملوا عينيه، صلى الله عليه وسلم. واشار المسعودي الى ان الخليفه بالله كان على صلة وثيقة بناصر الدولة الحمداني، وكان يراسله أثناء القتال الدائر بين ناصر الدولة ومعز الدولة أحمد ابن بويه، ويطلعه على الأسرار العسكرية للجيش البوهي، هذا فضلا عن الرغبة الجامحة التي كانت لدى ناصر الدولة في أن يتولى زمام الأمور ببغداد، حتى بذل من أجل تحقيق هذه الرغبة أموالا كثيرة بلغت 500,000 دينار أرسلها إلى ابن شيرزاد حينما اضطربت الأمور ببغداد وثار الجند مطالبين بأرزاقهم، وكان المستكفي بالله يطمئن إلى ناصر الدولة أكثر من أي أمير آخر. كما يبدو أن هناك سببا لا يقل أهمية عما سبق ذكره، سببا دينيا مذهبيا، وذلك لأن الخليفة المستكفي بالله كان قد قبض على الشافعي رئيس الشيعة من باب الطاق وأهانه، وكان يتولى الإفتاء في حضرة معز الدولة، وتشفع له أصفه دوست قائد الجند في بغداد في عهد معز الدولة، فلم يقبل المستكفي شفاعته فأحفظه ذلك وجعله يذهب إلى معز الدولة شاكيا، فأوغر صدره واستاء لذلك، واتخذ من هذا الموقف ذريعة للتخلص من الخليفة العباسي، وفعل ما فعله مع الخليفة الذي أهان مذهبه لأنه كان شيعي. ومن تلك اللحظة أظهر معز الدولة في دولته التشيع والرفض، عشان بس نعرف خطر الإيه؟ خطر التشيع. وجدير بهذا التفسير أن يدفعنا إلى القول بأن أدت إلى سوء معاملة الأمراء البوهيين للخلفاء العباسيين الاختلاف المذهبي، حيث كان الخليفة العباسي رمزا للمذهب السني، والدولة البوهية كلها كانت دولة إيه؟ شيعية، دولة الرفض، طبعا المذهب السني الذي كانت تدين به كل الشعوب في هذا الوقت، وحيث كان البوهيون شيعة زيدية على نحو ما أسلفنا من قبل، فهم بذلك يخالفون مذهب الخلفاء حماة المذهب السني، ومن ثم لم يعترفوا بسيادة الخليفة العباسي على الدول أو على العالم الإسلامي. وقد أشار ابن الأثير هنا فقال فلما قبض على المستكفي بويع على المطيع لله، ازداد أمر الخلافة إدبارا ولم يبق لهم شيء البتة، وكانوا يراجعونه ويؤخذ أمرهم فيما يفعل والحرمة قائمة بعض الشيء، فلما كان أيام معز الدولة ذلك ذلك جميعه، ويعلل ذلك قائلا وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم يتشيعون ويغالون في التشيع ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها، عشان تعرف ورا كل مصيبة حصلت للأمة الإسلامية الشيعة من أول ما طلعوا من أول ما ظهروا من أول ما قتل سيدنا عثمان إلى الآن
ورا كل مصيبه دور ورا كل مصيبه تحصل للامه لازم تلاقي الشيعه. هما اتنين مالهمش تالت، اليهود والشيعه الاتنين مالهمش تالت، ورا كل مصيبه تحصل للامه لازم هتلاقي مين؟ يا يهودي يا شيعي، يا تلاقيهم الاتنين. ها زي ما حصل في مقتل سيدنا عثمان الاتنين، وزي ما حصل في مقتل سيدنا علي، وزي ما حصل بعد كده في الفتنه التي حدثت ودارت في ما بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وبين التابعين. وقد يفسر هذا ما فكر فيه البوهيون في بادئ امرهم من محاوله نقل الخلافه من البيت العباسي الى البيت العلوي، لكنهم عدلوا عن ذلك وابقوا الخلافه عباسيه لاعتبارات سياسيه. وقد كان معز الدولة يفرط في التشيع، حتى أنه فكر في مبايعة أبي الحسن ابن محمد ابن يحيى العلوي أحد كبار العلويين، وأصر إليه بتبرؤه من تقبيل أكمام المخانيث، يشير بذلك إلى الخليفة المطيع. ده يخليها بتبرؤه أو بتبرمه، يعني تمشي كده وتمشي كده. بيد أن أبا جعفر الصيمري أحد رجال معز الدولة ووزيره فيما بعد محضه النصيحة وحذره من سخط العامة عامة الناس وغضبهم إذا ما أقدم على ذلك، لأن عامة الناس في الأقدار أو في الأقطار قد اعتادوا الدعوة العباسية أنها دعوة إيه؟ دعوة سنية، ودانوا بدولتهم وأطاعوهم كطاعة الله والرسول، ورأوهم أولي الأمر وتزاحموا على القياد إلى ولاتهم، ولم يعهدوا من العلويين الناجمين غير الأسر والقتل، فاعتقدوا فيهم العصيان والكفر بالخروج على خلفاء الله وولاة الأمر. وكما بيّن له الصيمري مساوئ الخلافة العلوية وميزة أن يكون الخليفة عباسيا، فقد قال له: إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة، ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه، ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته، فلو أمرهم بقتلك لفعلوا. شفت الفكر؟ يعني أنت دلوقتي أنت وقومك على خليفة، أنتوا كلكم تعتقد أنه إيه؟ أنه مش خليفة، عايزين تقتلوه تقتلوه. طب أنت لو قتلتهم وجبت واحد من عندك، هم بقوا بيعتقدوا في أن أنت جبت من عندك أنه إيه؟ بقى خليفة. لو أمرهم هو بقتلك هيقتلوه، شغل دماغك. فما يقول كما أضاف الهمذاني قول الصيمري لمعز الدولة: إذا بايعته العلوي استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان، وأطاعه الديلم ورفضوك، وقبلوا أمره فيك، وبنو العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصيح مرارا وتمرض تارة وتستقل أطوارا، لأن أصلها ثابت وبنيانها راسخ. وعلى الرغم من أن معز الدولة قد تم له ما أراد من عزل الخليفة المستكفي ومبايعة الفضل بن جعفر المقتدر الذي لقب بالمطيع، إلا أن معز الدولة قد حرص على سلبه من أغلب السلطات، واستأثر بالسلطة دونه، واستولى على العراق بأسره، حتى لم يبق بيد الخليفة سوى ما اقتطعه له الأمير البوهي معز الدولة مما يقوم ببعض حاجاته، ثم أقام لنفقته كل يوم 2000 درهم، بل لم يتورع معز الدولة أيضا من أن تمتد يده إلى إقطاعات الخليفة ضمن ما استولى عليه من إقطاعاته، حيث أو حينما شغب الديلم سنة 334 واضطر إلى مصادرة الناس واستخرج أموالهم ليوزعها على خاصته وقواده وجنده الأتراك ليضمن ولاءهم ويسكن شغبهم. وكذلك فإنه على الرغم من عجز الخليفة العباسي المطيع لله وضعفه أمام البوهيين، إلا أن معز الدولة سنة 335 قد استحلفه بيمين عظيمة ألا يتغيب عنه ولا يبغيه سواء ولا يمالي عليه عدوه، فلما حلف الخليفة بأغلظ الأيمان وثق به معز الدولة وأعاده إلى دار الخليفة أو دار الخلافة. ولم تكن سياسة البوهيين مع الخلفاء العباسيين قائمة على سلب نفوذهم السياسي فحسب، بل تجاوزوا ذلك إلى إضعاف مركزهم المالي بعد أن كان الخلفاء العباسيون قبل العهد البوهي يتمتعون بسلطة مالية تعطيهم حق التصرف في المال العام وفيما يرد إلى خزائن الدولة من حكام الأطراف، كما كانت لهم ممتلكات خاصة وإقطاعات واسعة، وكانت هذه السلطة المالية تؤازر سلطانهم السياسي وتسمح لهم بتوجيه الأحداث والتأثير فيها، فكان التغلب البوهي مؤذنا بظهور عصر جديد له نتائج اقتصادية بعيدة الأمد أو بعيدة الأثر في الحقل الاقتصادي. انتهى على أثره طرف البلاط العباسي، ولم يترك وارد الخلافة في العصر البوهي مجالا للبذخ، ولم نعد نسمع عن طرف الخلفاء في ذلك العصر الذي امتد حتى سنة 447، بل نجد التاريخ يمجد تقوى الخلفاء كالخليفة القادر على نحو ما سنرى الذي أشادت به كتب التاريخ بزهده وتقواه. هذا وقد بلغ الأمر أنه لم يعد للخليفة مصدر للدخل سوى راتب يومي يجري عليه الأمير البوهي، وكان مقدار هذا الراتب في عهد المستكفي كام؟ 5000 درهم لنفقاته، بل كان هذا الراتب أحيانا يتأخر على الخليفة، مما دفع البوهيين لتخصيص إقطاعات محدودة للخليفة يتولى إدارتها كاتبه، كما أن هذا الراتب قد أنقص في عهد المطيع إلى 1000 درهم إلى 1000 درهم. ولم تكن هذه السياسة الرامية إلى إضعاف نفوذ الخلفاء من في كل النواحي مقصورة على معز الدولة أول الأمراء البوهيين وحده، بل ورثها عنه أبناؤه وأحفاده من أمراء البيت البوهي. فبعد أن آلت السلطة ببغداد إلى معز الدولة أو إلى عز الدولة باختيار بعد عز الدولة باختيار بعد وفاة أبيه معز الدولة سنة 356، وجدناه كأبيه ينتهج سياسة تنطوي على الإمعان في إضعاف الخليفة العباسي وإذلاله، حتى لم يسلم ذلك القدر الضئيل من المال الذي سمح للخليفة به من طمعه، فراح يطالب الخليفة المطيع لله بمبالغ مالية مدعيا أنه يزمع الغزو في سبيل الله والجهاد ضد الروم الذين اعتدوا على الدولة، والجهاد واجب الخلفاء. ولم يملك المطيع عندئذ إلا أن يرد عليه برسالة تفضح ضعفه وعجزه وتعكس هيمنة البوهيين على مقاليد الأمور، كما ذكر ابن الأثير أن إن الغزاة والنفقة عليها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبى إلي الأموال، أما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك، وإنما يلزم من من البلاد في يده، وليس لي إلا الخطبة، فإن شئت أن أعتزل فعلت. وأضاف مسكويه على لسان المطيع قوله وأما الآن وليس لي إلا القوة القاصرة عن كفائي، وهي الدنيا في أيديكم وأيدي أصحاب الأطراف، فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه، وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم، فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا المقدار أيضا وتركت لكم الأمر كله. يعني خلاص ما عادش عايزين مني، خلاص عايزين تاخدوا الحد اللي فاضل كمان إيه خدوه. بيد أن عز الدولة لم يقنع بما كتبه له المطيع، فاستمر في تهديده وراح يضيق عليه، ولم يكن المال متوفر لدى الخليفة، مما اضطره إلى الالتزام ب400,000 درهم أو باع في سبيل الوفاء بهذا المبلغ ثيابه وأثاثه ومجوهراته وأنقاض بيته. وشاع الخبر في بغداد بين العراقيين وحجاج خراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر، ولم ينفق عز الدولة الأموال التي أخذها من الخليفة في الجهاد كما زعم، وإنما أنفقه في مصالحه بعد أن تصدى للروم، كل من هبة الله بن ناصر الدولة الحمداني وهز زرماد صاحب آمد وهو غلام أبي الهيجاء ابن حمدان. ولم تكن إساءة الأمراء البوهيين للخلافة العباسية محصورة في سلوك معز الدولة وابنه عز الدولة مع المستكفي بالله والمطيع لله، وإنما كانت نهجا وسلوكا اقتدى به الأبناء من بويه وورثوه كابرا عن كابر، مع الوضع في الحسبان أن عقيدة التشيع التي يعتنقها أمراء بني بويه لم تنفك عنهم جيلا بعد جيل، والتي بمقتضاها تظل نظرة هؤلاء الأمراء للخلفاء العباسيين مرتكزة على كونهم غير شرعيين، وأنهم سالبون للخلافة من مستحقيها وهم العلويون، فكانوا يرون أنهم يعني هم أصحاب الخلافة وأن العباسيين قد أخذوها منهم. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ونكمل الأسبوع القادم.